بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى على عطاياه، ونرضى دائما بقضائه وقدره، فنحن والحمد لله موقنون بأن قضاء الله تعالى وقدره دائما مبنيان على حكمته وعلمه. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة كلها إيمان وكلها يقين وتوحيد، لا زيغ فيها ولا تردد ولا تلجلج فيها ولا رجرجة، شهادة نعيش عليها مؤمنين ونلقى الله عليها مسلمين. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين، الذي أرسله الله على حين فترة من الرسل وانقطاع من المرشدين، فبلغ صلى الله عليه وسلم رسالة وأدى الأمانة، ولم يلتحق بالرفيق الأعلى حتى أتم الله به الدين وأكمل به الإسلام ونعمة القرآن. فصلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، وعلى آله وأصحابه الذين ضحوا في سبيل الله بالنفس والنفيس للغالي والرخيص حتى صاروا بحق سادة العالمين وفخر الأجيال. حشرنا الله في زمرتهم، وجعلنا الله يوم البعث في صحبتهم، وأدخلنا دار النعيم في جواره من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الخطوات منكم خالصة في سبيل الله، وأن يضمها إلى حسناتكم، وأن يثقل بها موازينكم، وأن يفرج بها كربكم، وأن يستر بهذه الخطوات عيوبكم، وأن يغفر بها ذنوبكم، وأن ييسر بها عسيركم. ونسأل الله أن يعزنا من ذلة، وأن يوسع علينا من ضيق، وأن يهدينا من معصية وشرور، وأن يتوب علينا من الذنوب، وأن يحسن ختامي وختامكم أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة اليوم الثالث من شهر الله عز وجل، شهر الله صفر، لعام 1394 من الهجرة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام، ليلة اليوم 24 من شهر فبراير لعام 1974 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم على عيسى وعلى موسى وعلى إبراهيم ونوح وعلى كل أنبياء الله ورسله، وعلى مسك الختام خير الأنام، الصلاة والسلام من الله. ونحن الآن كما عودنا الله في مسجد الإمام محمود خطاب رحمه الله عز وجل هنا بشارع الجلاء، كما تعودنا كل أسبوع في درس السبت، على موعد معكم مع الحلقة الخامسة من حلقات الدار الآخرة، ما قبل الموت وما هو حين الموت وما بعد الموت، حتى يستقر أهل الجنة في جنتهم وأهل الشقاء في نارهم. ونسأل الله أن يجعلنا من فريق الجنة وأن لا يجعلنا من فريق النار. اللهم ارحمنا يوم ينادي المنادي، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولقد وقفنا في درس الأسبوع الماضي الحلقة الرابعة على بعض المعلومات عما سماه القرآن نفسا، وما سماه القرآن عقلا، وما سماه القرآن قلبا، وما سماه القرآن روحا. وقلنا إن هذه الأسماء الأربعة هي في الواقع، وإن كان لها في واقع البدن معنى محسوس ملموس، ولكنها في حقيقتها المعنوية سر لطيف إلهي لا يعلم حقيقته إلا من خلقه وسواه. فالقرآن يعبر عن القلب، ولكنه لا يعبر عن القلب اللحمي كما قلنا، وإنما يعبر عن المعنى الروحي الذي به يدرك الإنسان الحلال والحرام والخبيث والطيب، ويدرك أن لهذا الكون إلها مدبرا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقلنا إن القرآن أطلق على القلب أوصافا خيرية وأوصافا شريرة، فوصفه بأوصاف شريرة تبلغ 35 وصفا، ووصفه بحوالي 23 وصف كلها أوصاف طيبة، مما يدل على أن سعادة ابن آدم وشقاءه إنما ينبعان من هذا العضو، عضو القلب بمعناه الروحي لا بمعناه اللحمي الصنوبري. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. وقد علق الله على القلب كل خير كما ربط به كل سوء وشر: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فعلم ما في قلوبهم فأنزلت فجت عليهم. والواقع أن الروح التي نحن مصاب بها وأمام الحديث عنها قد ذكرت 21 مرة في كتاب الله، كما ذكر القلب 131 مرة، وكما ذكر العقل 49 مرة، وكما ذكر في النفس 195 مرة، كما حققنا ذلك في الأسبوع الماضي. وربما كان هذا الإطلاق اعتباريا بحسب الحالة، فإذا أردت أن تكون لإنسان لتحمله على أن يفهم كلامك، اعقل كلامي شبه الناقة أو البعير المتفلس اللي انت خايف عليه من التفلس، فتيجي تعقله بالعقال وتربط السقف بتاع رجله بالفخذ بتاعه وبيسميه العقال. فشبه الله عز وجل العضو اللي موجود في الجسم، السر الالهي اللي بيخلي الانسان يحجز نفسه عن الشر ويبعد نفسه عن السوء ويؤدي الاعمال الطيبه، سماه بالعقل من حيث انه بيعقل صاحبه وبيمنعه عن الفساد، كما يمنع الحبل اللي بنسميه العقال بتاع البعير ليمنع البعير من الانفلات. فاذا تركنا هذا المعنى واردنا ان نعبر عن الغرائز البدنيه من الجوع والعطش والاندفاع والميل للشهوات الجنسيه والطعاميه والشرابيه، قلنا بدل كلمه عقل بتاع المعلومات بقى نقول لا، النفس، ان النفس لاماره بالسوء، فلان سولت له نفسه القتل او الزنا او الربا او التعدي، اما الشهوه الغضبيه واما الشهوه الحيوانيه. فاذا اردنا ان نعبر عن الادراك الروحي وعن الالهامات بنقول فلان قلبه مشرك بنور الله، وبنقول ان رب العزه جل جلاله ان النور كما جاء في الحديث، ان النور اذا دخل في القلب انفتح له القلب وانفتح، او انشرح له القلب وانفتح. قالوا: هل لذلك من علامة يا رسول الله؟ في علامة على ان النور دخل في القلب؟ قال: نعم، ثلاثة: التجافي عن دار الغرور، والانابة الى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. ده تعبير عن القلب، هو القلب المشرف بالنور اللي يبقى دايما عنده الهامات حتى مهما أدت النتائج الرياضية قدامه العقلية، تجد ساعات القلب يقول: والله وإن كان المنطق قدامي سليم والمقدمات سليمة وصحيحة وبتؤدي إلى نتائجها، إنما قلبي بيقول لي كذا وكذا، أنا أشعر لأن هناك حقائق أخرى هي الجزء من العلوم. وفعلا ساعات القلب يحدث الإنسان بأشياء العقل لا يسلم بها، ثم يتبين فيما بعد أن الحكم السليم كان للقلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم. حبينا ما نعبرش عن نور القلب والإلهامات ولا عن المعلومات اللي بيعقلها العقل كالعقال ولا عن الغرائز ولا عن الصباع، وحبينا نعبر عن سر هذا كله، ايه اللي بيجيب الحاجات كلها في الجسم. فبنقول الروح، الروح اللي هي في مقابل المادة، الروح اللي هي بتغذي القلب نفسه بقى بتمد بهذه الاشراقات، مش الروح اللي هي الروح الحيوانية اللي هي بيعبر عنها بالنفس بحيوان، لا، الروح اللي ربنا عبر عنها اللي هي من الله مباشرة، لا من الأرض ولا من السرخ ولا من التراب ولا من الصلصال ولا من الحمأ المسلول، وإنما هي من أمر الله لا من خلق الله، ألا له الخلق والأمر، فهي من عالم الأمر عالم المعنويات. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. والواقع إن الإنسان منها ساعة ذي يموت، كما قرر العلماء وقرر الإسلام في كثير من نصوص القرآن والأحاديث، وأيد العلم الحديث نصوص الإسلام وإن لم يدري. الواقع أن الإنسان عندما يأتيه الموت فإنما يكون هو مقبلا على ولادة أخرى، فإن المرأة يولد مرتين، المرة الأولى عندما ينفصل من الحبل السري اللي بنسميه حبل السرة وبتقطعه الداية عند الولادة، يبرز الجريم بطن أمه والداية أو الطريق يقطع حبل السرة ويطلع الجنين من المشيمة اللي بنسميها الخلاص، وينفصل في الولادة الأولى إلى حيث الاتساع وانفتاح، ويبقى هو إما يعقل معنى الولادة دي وأنه خرج إلى ما هو أوسع من بطن أمه، لو خيرناه أن يرجع إلى بطن أمه لا يرضى، ولو أعطيناه من الأرض ذهبا أن يعود إلى بطن أمه من تلك. العلماء بيقولوا أن الموت هو ولادة ثانية، وبالضبط كما أن حبل السرة اللي يسميه الحبل السري بينقطع فينفصل الجنين من بطن أمه انفصالا كاملا ويصبح له غذاء جديد غير غذاء بطن أمه، في بطن أمه كان بيتغذى بغذاء آخر بعد ما انولد، بيتغذى باللبن وبعد الفطام بيأكل الأكل الطبيعي. فإن عند الولادة الثانية وهي الموت يولد أي ينفصل من هذا العالم المادي اللي احنا عايشين فيه اللي هو الدنيا الى ولادة ثانية والى عالم اكثر اضاءة، وبينقطع فعلا منه حبل، بس بدل ما نسميه الحبل السري بتاع السرة بيسميه العلماء اللي بحثوا في الموضوع وتفرغوا له وكرسوا حياتهم على دراسته بيسموه الحبل الفضي. وهذا الحبل الفضي هو الصلة بين الروح الأثيرية اللي بتطلع وبين البدن الفيزيقي اللي هو بتاعنا ده، اللحم والدم والعروق والجلد والعظام اللي بيتخلى عنها الروح وكانت متصلة بها بالحبل الفضي، مش الحبل السري بتاع البطن، لا، حبل ثاني جاعل صلة شاملة بين الروح وهذا البدن، فلا تزال الروح عند انقضاء الأجل تنفصل رويدا رويدا حتى إذا انقطع هذا الحبل الفضي انتهى الاتصال بين الروح وبين هذا البدن، ويتم للروح استقلالها الذاتي عن هذا البدن، ثم تعرج فإن كانت صالحة للمستويات العليا وإن كان صاحبها غذاها في حياتها وزكاها وطهرها ونماها وأعطاها الاستعداد والإشراق لمعاشرة الملأ الأعلى فتحت لها أبواب السماء وسجلت في عليين. وإن كانت على العكس لم تصقل ولم تصفى ولم تتطهر ودنسها صاحبها لم تتجاوب مع المستويات العليا، وكانت لا روحا ولكن كانت نفسا أمارة، فترتد الزبزبة بها إلى ما تساويه من سجين في الأرض، ولا تزال معذبة بغرائزها وصرائعها التي كانت تحيا عليها. فإن من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ومن بعث على شيء حشر عليه. ما صلوا عليه، صلى الله على نبينا وسلم. وإذا كان هذا هو ما أثبته العلم وما لم ينفيه الإسلام ولا الدين من أن الروح عند خروجها تكون كذلك متصلة في بدايتها ببدلها بالحبل الفضي، فإذا انتهى الانفصال استقلت الروح. وهنا يأتي دور الاستعداد للموت قبل نزوله الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي سمعناه الآن: إن النور إذا دخل في القلب انفتح له القلب وانفتح. قالوا: وهل لذلك من علامة يا رسول الله؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. فإذا تحقق الاستعداد للموت، بمعنى إن المؤمن يكون دائما في كل حال ذاكرا للموت، دائما يتذكر أنه في هذه الدنيا غريب، وأن هذه الدار ليست الوطن الأصلي له ولا المستقر، وإنما هي مهمة ومأمورية مؤقتة عارضة سينتهي منها سريعا، بعد أيام جائز، بعد شهور جائز، بعد سنين عشرات السنين أقل من هذا أكثر، مهم إن المدة بسيطة، ثم يعود إلى حيث جاءت هذه الروح، لأن الرب بيخصبها بقولها رجعي إلى ربك. وكلمة الرجوع دي ما يعبرش بها إلا للي كان جاي من حتة وحيجعلها هي إنسان، فكان يقول: يا روح يا اللي جاي من عندي، وروح تتقدم مأمورية، تعالي بقى تعال ما تشوف انت عملت ايه في المأمورية بتاعتك، ارجعي، مش تعالي، ارجعي الى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنة. هذا المؤمن اللي دايما بيتذكر الموت وعامل ترتيبه له وبيأدي عمله بإخلاص من غير ثواني ولا كسل، ساعة ما بيجيل الموت ما بيكونش غريب عليه، لأنه عايش فيه، راجل عايش فيه مستعد له، دايما يقرأ في الكتب بتاع الموت، دايما يقرأ كتاب الله والقرآن فيه الموت وفيه خروج الروح وفيه مجيء الملائكة ومجيء ملك الموت وفيه القبر وما يحدث في القبر ويوم البعث ويوم النشور وعلامات الساعة وخراب هذه الحياة وكيف أن السماء تنفطر وأن السماء تنشق إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انفطرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور عثرت الشمس كورت النجوم انكدرت الجبال سيرت العشار عطلت يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فعنده معلومات وفية بالقيامة العامة بتاع يوم القيامة لخراب السماء والأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، كما إن عنده معلومات وفية عن القيامة الخاصة بتاعته هو، لأن من مات فقد قامت قيامته، فهو عنده معلومات والدين والحمد لله مزوده ومعلمه عن القيامة العامة بتاع الآخرة يوم يجمع الله الأولين والآخرين بميقات يوم معلوم، وبيديله معلومات تانية عن قيامته هو الخاصة لما يجي يموت، سواء كان حيموت مفاجئ بموت مفاجئ بحادث أو حيموت بمقدمات كأمراض. قال له: استعد على كل حال، لأن ربما فلعل الساعات تكون قريبة. فإذا عنده استعداد ودي بتقول له: هتموت امتى؟ ولا الله اعلم، يجوز دلوقتي، يجوز ارفع اللقمة فلا استفيغها ولا ابلعها حتى اموت، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: حتى يعلمنا، والله ما رفعت الى فمي لقمة وظننت اني ابتلعها حتى اقبض، ولا رفعت قدمي عن الارض وظننت اني اضعها حتى اقبض، ولا أطمحت وظننت أني أمسي حتى أقبض، ولا أمسيت وظننت أني أصبح حتى أقبض. ليس معنى هذا أن الراجل انتهى من الحياة وانتهى من العمل والإنتاج والجهاد وأصبح عايش في دوامة، دوامة اليأس والفكر والموت أبدا. لقد كان صلى الله عليه وسلم مع هذا اليقين بلقاء الله الذي ينتظره في كل لحظة كان إمام المجاهدين وإمام المكافحين وإمام العاملين والمشجعين للناس على العمل. المؤمن اللي عنده هذا الاستعداد دايما عايش في الجو ويؤدي العمل الدنيوي والعمل الديني مع مراقبة الله ومع انتظار الموت في كل لحظة، زي اللي قطع التذكرة واقف على الرصيف ومعاد القطر يحصل، إنما القطر متأخر لظروف، ظروف خاصة بالقطر، أعمال فنية في السكة، أعمال فنية عند السواق، ما لناش دعوة، فتقول له هو القطر هيجي إمتى؟ يبقى الله أعلم. هذه التذكرة قطعها إيه؟ والخرج فيه الزوال الفايدة أهو، وساعة ما يفطر يقصد بسم الله مجراه ومرساه، ما توحد الله. هذه المنتظر، فكل لحظة عنده انتظار لأنه خلاص جاهز التذكرة معاه والزاد معاه. واقف على رصيف ما عادش غير بس القطر يصل. المؤمن واقف على رصيف الحياه ومستعد للقاء الله، وساعه ما يجي ملك الموت يوقف على القطر يقول له مرحبا بمن طالت غيبته عني، ما انت زعلان على فراق الزوجه والعيال والاكل والشرب والفلوس والرصيف والعمارات والسيارات؟ لا والله ما من غائب احب الي من لقاء الله. يعني كنت برضو بجيب السيارات وبجيب العمارات والزوجه والعيال، لكن قلبي معلق بربي. فأنا كنت يا دوب الحاجات دي بعملها تنفيذا لأمر الله، لأنه أمرنا أن احنا نعمر الأرض، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم أن تعمروها. فإحنا بنعمر الأرض بالزراعة والصناعة والتجارة والعمل، وبنكافح ونجاهز ضد الأعداء، صحيح إننا قلبنا معلق باليوم الباقي، يوم اللقاء لرب الأرض والسماء. هذا الشخص لما بيجي ملك الموت ما فيش غرب ابدا ولا اي تنافر، بل التجاذب القوي، لان هيجي له واحد ملك يموت يقول له تعال خلاص انت اديت الضريبه، دفعت جميع الضرائب اللي عليك وتحملت غلف محد تحمله، والان قد ان الاوان لان نرفع عنك المصاعب والمتاعب، فاقدم على ربك لتقبض اجرك. تعالى مين اللي هيكره؟ هيجي ملك الموت يقول له هنبدلك عن الاهل اهل وعن العيال عيال وعن الزوجات، وهنجيب لك بدل التعب راحه والملك هناك، اذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فيبقى الموت هنا ارتقاء طبيعي الى عالم اكثر اضاءة زي ما قلنا، بل بالعكس ما يبقاش انزعاج، ما يبقاش فيه رعب. ودي السر اللي قال عليه ربنا عند موت المؤمنين، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. الملائكة نزلين ليه؟ لان نزلين على روح هي من جنسهم، هذه الروح الطيبة اللي طول عمرها حياتها حياة ملائكية، حياة طهر وإيمان وتسبيح وذكر واستغفار، فالروح من قصر الطاعر تعيشها بتتناسب مع الملائكة أعلى الطاهر اللي هم لا يعصون الله ما أمرهم، فتأتي الشعور بأنها قرب تطلع لهم، بيقولوا ما ننتظرش المجنة، هي احنا نستقبلها في الأرض. فبتروح الأرواح العالية نازلة تتلقاها، فاوعي تخافي من حاجة، احنا حبايبك من زمان، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا خوف ولا فزع من لقاء الله أبدا، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أحسن يوم، خلاص سبتوا الغلب، سبتوا الديون، سبتوا الشهوات والغرائز، الآن ستصعدون إلى ملأ أعلى ترون فيه الملك الكبير والعظمة والعزة، وسيطلعكم الله على بدائع صنعه جل وعلا في ملكه وفي ملكوته. هذا النوع المستعد بيبقى الموت عنده هو بحسبه او لديه هو ارتقاء طبيعيا وترقيع واضاءه، وخصوصا لما بيكون مستعد له للتعداد الناس زي ما قلنا، ودايما بيقرا في الكتب ودايما بيستعد للقاء الله، ودايما لما يشوف واحد ميت ناجي يقول بابا غدا سنموت كما مات هذا، ويقعد كل يوم يدعي الاموات اللي تبعوه، يدعي لاباء واجداده المؤمنين، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فبيبقى فاكر ابوه وامه وجده وجدته، وبيدعي لهم من فين؟ من اول مؤمن ليوم يوم الحساب. فالدعاء بتاع القران حتى في الدعاء بيفكروا بيوم الحساب وفي الاخره، وفكروا بالموت. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين المؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. فبيدعي للسابقين اللي سبقوه بالايمان عشان يوفلهم، وبعدين كمان بيدعي للموجودين عايش معاهم ان ربنا ينزع من قلبه الغل عشان يعاشر الناس على صفاء وكمال، لا حقد ولا غيره ولا حسد ولا مؤامرات ولا رياء ولا نفاق، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ودايما يقول ربي احينا مؤمنين وتوفانا مسلمين والحقنا للصالحين. يجي يقرا القران زي سيدنا يوسف بعد ربنا بدل الملك، او زي يوسف الربي اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفاني مسلما والحقني بالصالحين. الحقه توفاني. يوسف قال عاوز كمان اضم لملك مصر ملك دول تانية عشان الأطرعون الثاني، لا توفاني مسلما والحقني بالصالحين. حتى القراءة نفسها والدعاء بيلهمك ان في وفاة وفيه موت وفيه ناس طيبين ماتوا قبلك عاوز تلحقهم. توفاني مسلما لا تموتن الا وانتم مسلمون. وكان الدعاء المأثور اللهم اجعل خير اعمالي خواتيما وخير ايامي يوم لقائك. فبين المؤمن باستمرار حتى الدعاء ساعه، والله العظيم للدعاء المأثور اللي معلمنا اياه المصطفى الغيور هو نفسه مواعظ، هو نفسه بيذكرك دروس بتبقى تدعي، وفي الوقت نفسه الدعاء نفسه له فوق مطالب انت عاوزها من الله، هو بيذكرك بدروس تانية يطهر نفسك به. ربي آت نفسي تقواها زكاها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم لا تدعني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك، فانك ان تدعني الى نفسي تدعني الى ضعف وعوره وذنب وخطيئه. صفارة للنفس. وبعدين العيال في البيت الاسره، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. طب يطلب لمراته ان ربنا يصلح مراته ويطلع عياله ويجعلهم قرة عين له، ولن يكون قرة عين لما يكون في منتهى العلم والعمل والاخلاص والصدق والصلاح والطيبه. واجعلنا للمتقين اماما، ما تخليناش قدوة شر للناس، وفقنا العمل الخير عشان نبقى قدوة طيبة للناس ما في الا دون في الخير. حتى الدعاء يفكرك بمراتك وبعيالك والامر والنهي عشان تصلح بيتك. ربي هب لي من لدنك وليا وبعدين واجعله رب رضيا. ادي العيال من اوليائك الصالحين وخليهم مرضى عنهم منك. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. يبقى النعم اللي جات لك واللي جات على ابوك وامك من قبلك، وان اعمل صالحا فرضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. ما توحد الله. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم. شوف بقى المؤمن، شوف المؤمن، ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم. الاتساع مؤمن عقل واسع كل شيء، برا وبحرا وجوا وسماء وارضا وجنا وانسا وملائكه حيوانات ونباتات وليل ونهار وجبال وانهار. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. طب عاوز ايه؟ انا الهك وربك وانا وسعت كل شيء رحمه وعلما، عاوز من حاجه؟ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات. ايه ده كله؟ هذه الادعيه في القران ومئات من امثالها بيذكرك بالصلاح وبالموت وبالماضي وبالحاضر وبالمستقبل. دايما المؤمن ميته جاريه، مفيش عنده راتب ابدا منتن او معفن، دايما بيصرر مع الوقت مجدده لانه متصل بالماضي متصل بالحاضر متصل بالمستقبل. تقول له من قبل آدم يقول لك القرآن فهمني، تقول له الحاضر والواجب بتاعك دلوقتي يقول لك القرآن فهمني، تقول له مستقبلك لحد الجنة والنار يقول لك القرآن فهمني، عايش دايما باستمرار واستنير بنور الله. هذا النوع الغالي اما بيجي ملك الموت له يقول له مرحبا بيجي بقى. والرب عز وجل كلا اذا بلغت التراقية وقيل من راق، ملك الموت بيجي وبيجي معه ملائكة تانيين، والملائكة التانيين بيجوا من رحمة الله مش بس ملك الموت واحد، اشبه من غير تمثيل بالدكتور اللي هيعمل العملية، فبيجيب معه موردين في المستشفى لأوضة العمليات ودكتور الجنس والممرضين اللي هيفرش السرير اللي هيهيئ اللي هيجيب الالات. الملائكه دول جايين عشان يساعدوا الروح في انتقالها من هذا البدن بسهوله، واشبه الممرضين بيطمنوا المريض بعد ما افاق من البنت ويقولوا له ما تخافش ده انت الان عند لك احسن من اهلك، واذا كانت زوجتك غايب عنك دلوقتي مؤقتا هنجيبها لك وعيالك هنجيبهم ورجعت بخير ان شاء الله فقد قادم الى اهلك مسرورا، بس استنى شويه اما نعمل الترتيب لانك لسه جاي للدنيا بهم الدنيا وغلب الدنيا وغرائز الدنيا، فبنعمل لك عمليه تنقيه وتطهير حتى تصلح للقاء العزيز القدير. فصلوا على المشير النبي صلى الله عليه وعلى اله. كلا اذا بلغت التراقيه وقيل من راق، وكلمه من راق تحتمل معنيين. ملك الموت بيقول للملائكة اللي حواليه اللي جايين مساعدين يقول مين اللي هيطلع الروح، مين اللي معاه الامر. ملك الموت مكلف بس انه يطلع الروح، انه هيوديها فين مش شغلته، معاه ملائكة ثانيين اسمهم ملائكة الجزاء يا شمال يا يمين يا جنة يا نار، فيقول لهم بعد ما يطلعها من راق، مين اللي هيرقى ويصعد له، بتوع العذاب ولا بتوع الرحمة، بتوع النعيم ولا الجحيم. في تفسير ثاني من راق، مين يقدر يجي يرقي العيان اللي بيموت ده يرجع روحه ثاني، محدش عندكم يرقي، مفيش طبيب نفساني او بشري، نحن اخرجناها فهل عندكم من يرجعها؟ من راق، مين اللي هيرقيها؟ فيلمعنا من الرقية يعالجها بالرقية، يلمعنا من الرقي اللي هيرقى بها في الاخرة للسماء مين؟ هتروح في الدين ولا هتروح في الليل؟ الآية الثانية فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، فعلا احنا بننظر الميت بيبص لحواليه وقد يكون عقله غايب لأن الرب عز وجل من كرمه بيرزق الميت ساعة الموت بنج بيجي منين؟ انفصال الروح بتنفصل منه الأول انفصال عمومي، إنما الحبل ليس متصل الفضي، فبعد ما تنفصل منه انفصال كامل بالجملة لسه الحبل متصل، ترجع تنفصل من الخلايا خلية خلية، ثم تنفصل من الذرات ذرة ذرة، حتى إذا انقطع الحبل انتهى. العملية دي عاوزة ملائكة تمام أرواح من عليين تساعد هذه الروح في انفصالها بسهولة، ويظهر ساعات سهلات لما بيجي يموتوا بيتبسموا تبص لأختك بيضحك لأنه رأى مقعده في الجنة فاطمئن ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الميت ساعات يبص الانفصال ده الرب عز وجل بيعمل شبه البنت اللي سماها ربنا السكرة. احنا بنقول الجماعة اللي بيسكروا بالخمرة دول عياذ بالله ثم سكران تضربوا بالبرطوشة ما بيحسش. الرب عز وجل بيجيب للميت سكرة اغماء من عند الله في اثناء انفصال الروح من الجسم في اثناء الولاده الجديده، حتى ان الروح ما تشعرش بالالم بتاع مفارقه هذا البلد، ده النخسه بتاعتها تقلم، ده ارض مرغوث، ده ملقاط شعره بتطلعها من جسم وتقلم، فكيف اذا انفصلت الروح نفسها؟ ومعنى انفصال الروح ان كل شعره في الجسم بل كل ذره في خليه لها المها الخاص، فيجي الرب يقول اديله اجازه بل نكسره انصره مركز الاحساس والشعور في مخه عن هذا البدن حتى اذا انفصل الروح ما يشعرش. وجاءت سكره الموت بالحق، سكره ذلك ما كنت منه تحيد، الموت هو اللي كنت تهرب منه على طول، اما تسمع الكراك ورق تجري
غريب ده كده ابن ليه مش عاوز اموت تهضم الموت يخاف من الميه عشان الموت يخاف من النار عشان الموت يجي الولاية وتقوم بدري او تقوم بالليل تبص على باب السرير عشان يعمل كله عشان الموت اللي بيروح للدكتور عشان الموت كله عشان الموت يوم ربنا يقول له بقى ساعه ما يجي الموت الطبيعي يقول له ذلك ما كنت منه تحيد الموت اللي كنت بتهرب منه طول عمرك جالك اهو بقى والمره دي هتهرب منه بقى ده جاي لك تمام هتروح فين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه الاخير الواقع يا اخواني ان اللحظه بتاع الموت فيها ناس ما بيكونش عندهم الاستعداد للحظه بتاع الموت اما لانهم غافلون ويشاؤوا من كلمه موت يقول يا اخي ما تؤمناش فدايما كده منعزل عن هذه الذكرى فبيجي له الموت اشبه بحاجه غريبه جدا جدا عنه هو نفسه كان متقزز منها في حال حياته فبيجي له بقى الشوق في التشاؤم يقول له تعالى بقى اللي كنت كاره هو جالك اهو جالك الموت يا درج الصلاه بيبقى الموت بتاعه صعب جدا وبعدين ساعه ما يلقى الملائكه اللي جايين ياخدوا روحه واللي جاي وملك الموت اللي جاي له في الاصل واللي بيساعد ملك الموت غريب في وسط غرباء لانه لم يتلاقى معهم بالفكر ولا بالذكر ولا بقراءه الكتب حتى انه بس حتى يدي نفسه مجرد فكره بحيث انه يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فكنا بنقول لك كده عشان تعمل تلقاهم يقولك اهو هتروح فين ما تحب الله والواقع ان نداء القران واخبار القران في سوره مزمله المؤمنون حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعوني ما قالش رب ارجعني لانه ما عرف انه هيموت فعلا وهو غير مستعد وكاره الموت وعارف ان الضرب على دماغه وجهنم وقفاله فبيستغيث من ربنا انما ساعه ما ربي بص بقى اللي قدامه مش ربنا ده جمله ملائكه جايين يكتفوه على جهنم فبعد ما نادى الاله الواحد خاطب الجمع امامه ربي ارجعوني مش ارجعني فارضكم رجعوني شويه لعلي اعمل صالحا فيما تركت رجعوني شوف بس لسه لا صليت ولا عملت ياهو انت عاوز نرجعك تاني بعد سن 70 سنه او 80 عشان تستانف لسه العباده من جديد ويجب عباده واحد شاف الموت جهنم وشاف الجهنم قدامه وعاوز يرجع يستانف مع الله عملا لا تبقى عباده ولا يبقى خوف تبقى عباده لوجه الله ولا لوجه جهنم انت هيفك ابدا يوم ربنا يقول انها كلمه هو قائلها بكلمه قالوها ولا تفعلها لا تسمعوا لها ولا تحترموها صدوا عليك انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون والواقع يا اخواني ده اللي خلى النبي يسال عن موت الفجأة فيكون اسف على الفاجر ورحمه بالمؤمن المؤمن المستعد التذكره معاه والرصيف موجود والقصر جاي يموت فجاه يموت فجاه انا مستعد بشؤون سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه كان يقول لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا في الله ودي كلمه خطيره لها معناها يعني احنا اجبننا بنعمل على غفله فلو ربنا كشف عنا الحجاب شفنا جهنم شفنا حته من جهنم شفنا الجنه حته من الجنه نزداد في الخير وخاف من الله احنا معقولنا بس على الاحاديث والايات اللي نسمعها بنخاف فكيف لو كشف الحجاب وشفنا حاجه من الموت وحاجه من القبر اكثر سيدنا علي قال والله لو ربنا كشف الحجب كلها لحس رأيت حقيقه الموت والبعث والنشور والجنه والنار وشفت جميع ما في السماء ما ازددت يقينا لانني الان موقن انا في اليقين الان وصلت الى القمه ما عادش عندي ثاني ناقص حتى انه يكمل بكشف الحجب لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا لان هو عنده اليقين عين اليقين والايمان بما قرأ قرأ فآمن ولم يتلجلج ولم يترجرج زي سيدنا الصديق معاه قال يا ابو بكر كيف حالك قال ما شككت مذ اسلمت ولا انكرت مذ عرفت من يوم ما عرفت ما انكرت من يوم ما اسلم ما كفرتش من يوم ما امن ما شككتش خلاص انتهى ألزم فالتزم وبعدين يا اخواني الحاجة المهمة هنا بقى ان الروح بعد انفصالها للجسم يهمها جدا جدا العوامل المساعدة لها على الترقي في طريقها الجديد اللي ربنا سماه البرزخ، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. كيف نساعد هذه الروح على المضي مستريحة في طريقها الجديد؟ المساعدة للروح تكون بالصبر على قضاء الله، وبالرضا بحكم الله، وبكثرة تلاوة القرآن وذكر الله بجانب الروح، وبعدم الصخب ولا الضجيج. والحديث يقول لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. وجود النار جنب الميت يؤلمه جدا ويصعب عليه الترقي ويجذبه للأرض ثاني. الصياح بتاع النسوان من أخطر ما يكون على الميت عند الموت. والرسول عليه الصلاة والسلام إن حذر النساء من النياحة ومن الصياح ومن لطم الخدود وشق الجيوب كان في منتهى الإشراك الروحي، لأن ربنا علمه اللي معلمه الله اللي هو خلق الموت والحياة، فربنا أدرى باللي بيحصل الروح. فبيقولوا اوعى نبع على أمتك، نبع على المسلمين، نبع على نسائهم إنهم ما يؤذوش الروح. والله العظيم لو علم الله إن البكاء والصياح والنياحة فيها نفع أو مساعدة للروح بتاع الميت كان أمرنا احنا، كنا احنا علماء أول ناس، لأن يهمنا إن احنا نخدم الروح العزيزة وصاحبنا الغالي وسمعنا وجمالنا اللي هيفارقنا كنا نساعده. إنما هذا الأمر بيسعد الميت تعب كتير جدا، وسبحان الله المصاعب والمتاعب ما جيش إلا بالحبايب. الناس الغرب يقول الله يرحمه يا شباب طيب، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله واسع اللهم مدخله ارحمه بالغابرين وارفع درجاته بالمهديين، زد اللهم في حسناته وتجاوز عن سيئاته وارفع في درجات، لا تحرمنا اجره ولا تخذلنا بعده واغفر لنا ولا سبحان. الغرب امه مراته بنت ابن اخوه عزت عنك يا سبعي يا جبل يا كنت بهديله سيدنا عليك ما كانش يومك يا وش الخلاص يا ابن انت يا جمع عمشتها. أتوحدوا الله. هذا يا اخواننا ليس الكلام العاطفي، ويجب ان احنا نتلقاه بمنتهى الحذر والثقة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ما من ميت مات فصاح عليه اهله وقال قائلهم واتبعاه وجملاه إلا لكثه ملك في جنبه وقال أكنت هكذا تبعهم وجملهم. لما أنت تبعهم وجملهم وحمارهم وبغلهم أمال الله فضل غير أنتوا ما بتعلموش ليه أهلكم وأنتوا أحياء على أن الله هو الرزاق ذو القوات المتين؟ ليه جبتوهم في الغفلة والسخط على الله؟ أهم جم في الساعة في الكرب اللي أنت عاوز فيها الفرج، ما لقيتش حد يعاونك. بل اعز الناس اليك واقربهم اليك واعزهم عليك جالك المتاعب منهم. والحديث ان الميت يعذب ببكاء الحي عليه. الناس مش فاهمه يقول طب ليه يعني ذنبه ايه الميت ولا تزر وازره الاخرى؟ العذاب بتاعه مش جاي من الله عقوبه الا اذا كان بيوصف. فبعض الناس عندها الاناقه برضه عند الموت كما كان في احياء، فيجي ساعه نيجي يموت يقول لأهله يعني أظن أنتوا عارفين بقى اللي أنا عملته معاك والخدمات وعشرة بقى بتاع 40 سنة 50 أهو، يقولوا يقول أنا عاوز ميتامي بقى يكون ميتم لايق بالمقام الرفيع، هاتوا لي أعظم مشاهير قراء وفراشة طولها 2 كيلو ولنكم صوموا وصوتوا عليه 30 يا ابني الكلب فراشة أهو ده هو بقى وصية للشر. ده العذاب بتاعه يبقى عذاب بالثلث والنسل والرقعة. خليك معايا. إنما لو فرض بأن الميت لم يوصي ما وصاش بحاجة خلاص مرق ولا تزر وازرة وزر أخرى. بس العذاب بيجيله منين؟ بيجيله أن لا جزء منهم. أنا ما بصوا لميت الروح بتاعتي عمالة تصوف، والعلماء قال إن الروح لا تتنى الجسم يبلى ينحرق في الطيارة ينحرق في القبر يموت في السماء تاكله أبدا. الروح لا يضروها شيء. الروح مثل أشعة إكس التي تختلق العظام واللحم وتجيب لك الصوره واضحه بتاع المصاريد وبتاع الامعاء وبتاع الكبد والكليات الاشعه، وزي امواج اللاسلكي اللي بتخترق الجدر وبتخترق البحار والانهار والجبال من غير ما نحملها. هذه الروح لما بتطلع من الميت تلاقي حواليها حوالين الجسم، شايفه اللي بيغسل مين، شايفه اللي بيشايل، اللي بيصلي على مين، اللي بيذم، اللي يمدح، فكل الروح مضبوط للامه بتصوت وعمل صوت ومشاهد اسود، الروح في منتهى الاسى. حاولت حال حياتك الان يهمك ان مرافق تبقى انت قاعد ساكت ومرافق عمل صوت ودرك؟ لا شيء، تعالى جدا كل واحد اثيري الوهمي الروحي. انما المثال اللي هو بيسمعنا ودننا لها دبدبه خاصه نسمع بها الاصوات، نلاقي الروح ما يسمعوش الروح مثلها، احنا ملوش نسمعها. فعمال الروح زي ما انت وانت نايم الكابوس روحك عماله تنادي وانت متضايق، حرام بيجي وراك واحد عاوز يموتك، وعمال تنادي صوتك مش طالع. هذا الحد الضبط بيكون للروح بجانب الميت. اهل يصوتوا، تروح تقول لهم انتوا صوتوا على ايه؟ داني اسعد خلق الله، داني مرتاحه، ما تتعبونيش من الشغل بتاعكم ده، منظركم بيألمني. الناس بتقول لي مين هي؟ لا توحدوا الله. وقد ورد في بعض الاخبار ان نفس الروح عندما يحملونها للتشيع تصرف على النعش وتقول وهي سائره وهم سائرون: يا اهلي ويا اقاربي ويا اولادي، يا من لبسوا ثيابنا واقتسموا اموالنا وسكنوا دورنا، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا، جمعنا المال من حل ومن حرام ثم تركناه لكم، فالمال لكم والحساب علينا، فاحذروا مثل ما حل بنا. نتوحد الله. فمن المصلحه جدا يا اخواني ان اهل الميت لو كانوا عالمين ولو كانوا غير مجاملين منافقين، لان اغلبهم بيبقى البكاء بتاعه نفاق مش حقيقه على الميت، بدليل ان حتى الميت بيكون سنه مثلا 90 سنه وارث بتاع الحياه، كبر في السن وقعد على الفرشه وتعب قلب الاحياء وهم معطلين عمل العشان، لانه عادي يتحرك خلاص بقى وحاجه صعبه، وكل يوم ربنا يحفظ الختام، طب هو احفظ الختام وربنا مات خلاص، طب صوته ايه؟ صوته صدقكم، ده انتوا كنتوا تقولوا ربنا يحفظ الختام من زمان، كنتوا تتمنوا انه يموت. فبيصبح البكاء نوع من الانفاق ونوع من التملك، اولا اغضاب لله لانه اعلان بعدم الرضا بقضاء الله، وبعدين جهاله، مع عدم الرضا بقضاء الله جهاله، لان انت يا اللي بتتصوت مش عارفه ان الحاله اللي هتحصل لك هيجي لك فضل ايه؟ ايوه هيجي ايمان ليه؟ هو ايه؟ هل الموت بيختطف اناسا دون اناس؟ عدم الرضا بقضاء الله اولا بيضيع حسنات الميت الحي، وبعدين بيؤذي الميت لان الروح بدلها متعلقه بالارض اللي جايه منها مده من الزمن ويهمها الاستقرار. وقد ورد في حديث الصعب ابن اسامه ومالك عوف بن مالك ان ما تعاهد امام الله في حال حياتهم ان بيموت الاول يبقى يتراءى للثاني عشان يقول له على احوال الاخر، فمات الصعب بن اسامه فلم يره اخوه عوف بن مالك الا بعد مده من الزمن، جاله في المنام قال له يا اخي احنا عاهدنا الله على ان يتراءى كل منا لاخيه، وتقول لنا ايه احوال الاخره وانا اقول لك على الدنيا، انت ايه اللي جرالك؟ قال له والله امر الاخره ما هو بيدي، يعني ما بعد الموت دي مساله احنا ما كناش قبلنا منها، وانا ما جاتلكش الان الا باذن وزمن محدد وهنسحب ذلك، فاذا كان عندك بعض الاسئله قول لي بسرعه. قال له كيف كنت؟ قال له الان انتهيت من الحساب امام الله. قال له ده بقالك سنه؟ قال له سنه، ولولا رحمة ربي لزل بي القدم. قال له طيب كيف حالك في خروج الروح وعروج الروح؟ قال له لا تسأل عن هذا فلا يصفه إلا من ذاقه، مش هيقدر يوصفه إلا اللي ذاقه بالفعل، دي شيء ما يمكنش، مفيش ألفاظ يسأل عنها، إنما أنت اسأل على أشياء تنفعك أنت. قال له طيب هل أنتم يا أموات تدركون شيئا عن الأحياء؟ قال له من نجا منا عرف عنكم كل شيء، آلامكم وسروركم وآمالكم وطاعتكم ومعصيتكم، بل هنا من يبشرنا بصلاح أهلينا فنقول اللهم زدهم، ومن يسيئنا بصلاحهم فنقول اللهم راجع بهم.
فسأل عوف بن مالك الحي أخاه في الله المتوفى الصعب ابن جثامة، وقال له كما سمعتم قبل أذان العشاء الليلة كيف حالكم؟ قال له من نجا منا عرف عن أهل الدنيا كل شيء، فيسر بسرورهم وصلاحهم ويساء بحزنهم ومعصيتهم. فسأله عوف بن مالك قال له يا صعب انت تعرف عنا حاجة؟ قال له انا اديك نماذج ثلاثة عشان تعرف ان احنا بنعرف اللي ربنا نجاه منا بيعرف كل حاجة عنك. قال له اول حاجة ان كان فيه عندنا في البيت هرة يعني قطة وماتت بين الحائط والسرير، العيال يظهر هم بيزقوا السرير، زنقوها بين الحائط والسرير فماتت وهي في الحشر وما تنبهوش وظنوا ان الجيران خدوها منهم وهربوها، فساءت العلاقات بينهم وبين الجيران بتوعنا، والواقع ان الجيران مظلومين والقطه ميته واقفه بين الحيطه والسرير ومشوا بقى لها ثلاث ايام. فعوف بن مالك اللي هو الحي قال له سبحان الله، قال حتى القطه موت القطه تعرفوه؟ قال له بقول لك انا عشان تعرف كل حاجه. نمرة اثنين انه كان علي ثلاث دراهم لجار لنا استلبتهم منه وضعتهم في قبل خرفيت في قلب خرقة وموضوعين في الطاقة المشكاه الفلاني في قلب الحجر الفلاني، زوجتي لا تعلم انني قبل ما اقول لها ان فيه ثلاث دراهم علي الاسلام هنجيبهم دي عاجلني الموت فمت على غير وصية، ودي كان من اسباب تاخر روح على الجنه، فارجوك تاخد الثلاث دراهم دول وتودهم لصاحبهم وتخليه يسامحني في المده بتاعت التخريب دي. قال له غريب. قال له الثالثه ان ليا بنتا مريضه بالحمى وستموت بعد ثلاثه ايام قبل غروب الشمس، فوصي امها بالصبر ويعني خلي الخبر يدخل على امها بالتدريج او التدرج حتى لا تفاجئ بموت البنت، هون عليها موت بنتها. وعلى اذنك لان الزمن المحدد انتهى. فقام عوف بن مالك من النوم وقال سبحان الله انها رؤيا حق. خد بعضه بعد الفجر وخد زوجته معاه عشان ما يكونش خلوه غير شرعيه، وراح يزور بيت اخوه في الله، فطبعا الزوجه الارمل موجوده مع عيالها. فعرفت لا تصنعون هكذا بآل اخوانكم في الله من يوم ما مات ما شفناش وشك؟ لا والله عز علي ان ادخل البيت واخي في الله غير موجود، فانا كنت بارسل اولادي يطمئنوا عليكم بقدر امكاني. قالت له جزاك الله خيرا. قال لها ازاي الحال وبتاعي على كلام كده. فقالت له ما فيش حاجه، الخير موجود ونحن في غنى وكفايه، الا ان ربنا ادانا شويه جيران متعبين لنا واصبحنا في قلق، حتى القطه اللي كان المرحوم جايبها للعيال ياخذوها يقربوها. قال سبحان الله، هذه آية الآيات الله، هذه اول علامه. قال طيب وايه اللي شعرتكم ان الجيران ما يجوز يا اخواننا ان بعض الظن ايه؟ قال ابدا، القطه تعطي طول عمرها عارفه البيت بقى لها عندها خمس سنين وبتنام في حضن العيال، مين هياخدها الا هم؟ هو ما مشي يقول لها جوزك قال لي يا اخوانا ده ورع رص، قال انت حضر احسن رصيد، قال انت مال؟ اما انظر ده قطه بتناوله بقى لها خمس ايام لا تاكل وشرب، معقول؟ قال بس تعالى. دخل الاوضه شد يا بنت السرير ده، شد السرير فسقط القطه نشفه ميته ونشفه كده. قال الله اكبر، هذه واحده يا اخوانا القطه عنده طيب حرام عليك. قال الله، وتعجبوا اشد التعجب، انت مش معنى دخلت الالبس مش معنى دي بقى سيبوها دلوقتي، شو القطه رموها وحرام عليك. وراح نده للجيران يا اخوانا معلش اعذروها جوزها ميت وهي اساءت الظن بكم، احنا علينا القطه واللي مواتها العيال والسرير مش انت، الصلح الصلح، مع السلامه مع السلامه. الفضل الثاني، هات عمك فلان يا عمها فلان الجار، هل المرحوم فلان الصعب بن جثامه كان عليه لك ثلاث دراهم؟ قال لي يا اخي ثلاث دراهم ايه؟ انت الايقظ والله العظيم لو عندي ثلاث دنانير ولا عشره اديهم للعيال يتامى، بحاجة صغيرة. قال له بس أسألك سؤال, خد منك ولا لا؟ قال له يا عم حتى شوف الوفاء, هو خده هو لحق ده خدهم مني وبعد أشد بيئة أنا أسأله مات. قال له هذا اللي حصل, وهذا هو الذي أخره عن الجنة هذه المدة, لأنه لا زوجته تعرف, زوجته لا تعرف. قال له حطهم حق, قال له تعرف, قال له القمر, قال له والله القمر هو اللي حطهم في اللفة دي قدامنا. قال له فعلا, وحطهم للصبح وجمال لا زوجته ولا عيال. قال له سامحه بقى والدلائم. قال له سامحه الله اكبر بقى, الفضل الثالث بقى يشوف العيال الزوج العام كويسين, يلقي العين مفيش لا تخون ولا حمى. خاف يقول لها انت عندي عيال تانيين, تقول له حتى العيال اللي فيهم. فجاي يقوم قال له اسال زوجتي على مهل, على مهلي قالت له ما بسالش عن فلانة ليه, انت حتى نسيت العيال؟ قال اه والله ده ينادي هات لك عيان غير ثلاث ايام تعالى زوج. لا قال لا البت ثالث وعمالة الراحة عيالها. قال هي دي بقى اللي ابوها بيقول عليها قبل غروب شمس اليوم الثاني منتظرها ابوها هناك. ما سمعتش امها بقى قال يا ستي انت عامل جد يا انت حديث هتهمني يا ولي يا ولي ولادك والله اللي يموت يموت واللي دم يهم كلنا ميتين يموت مكتوب الموت يعمونا والقبر يضمونا والقيامة تجمعنا والله حطوه بيننا ونريد الله ضرب واحد. قالت انت جاي تواسيني ولا جاي تعزيني البت لا يا ستي والله العظيم ما يهمنا كلنا هنموت والله ما العيل يموت قبل ابوه وامه ويبقى يشفع لهم اما يموت وراه احسن ما تسيب عيالك وراك كلمتين كده وارتاح الغرض. ما يواصل يجي في اليوم مرتين هو مراته قبل سقوط قرص اليوم الثالث بتاع الشمس فاضت روحها الى مولاه. فجاء امها تتكلم على راسي والله العظيم ما قال لي عن القطة الا جوزك وما قال لي على ثلاث دراهم في القرن الا جوزك تعدين وما قال لي على موت بنتك الا جوزك وابوها ينتظرها الان على باب الجنه فهي وابوها اسعد منكم. فيسكت خلوا الغرب لكل إن البنت هتعافى هتبقى ابوها. قال لا والله ابوها انت عرف لاني ودخلت الاوضه ايه وشدت السرير. انا قلت هي مهندس مباني انما ابوها قال لي على القطه ميته فين وقال لي ما تخلوش يزعلوا مع الجيران وقال لي على البيت ما توحدوا الله. يا اخواني اذا كان الميت هكذا بعد موته وبعد عفو الله عنه يطلق الله له الصراح حتى تتبوأ روحه من الارض حيث شاءت كما قال تعالى حاكيا عن السعداء الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين او كما قال صلى الله عليه وسلم ان روح المؤمن نسمه تعلق في حواصل طير الخضر كالشهداء يعني ثم تأوي بالليل الى قناديل معلقه تحت العرش. إذا كان هكذا بعد موتهم فقد ثبت علميا ودينيا وواقعيا إن هناك بعض الناس في حال حياتهم إذا ما قاروا موتهم بيسير يعني قبيل موتهم قبل موتهم بسنة بشهرين بثلاثة تجد لهم تصرفات غريبة تصرفات تنبئ عن وداع هذه الدنيا وقد يعملونها من غير عمد يعني قد يعمل الشخص الحاجة دي اللي تدل على الموت القريب له من غير ما تعمدها ليعرف ولا لأن علم الله بتاع البيت منفلت ربنا به إنما الروح الخفية اللي تعمل من وراء إصفار البدن بتعمل بعض الأشياء لشعورها بقرب مغادرة هذه الدار إلى دار أفسح وأوسع. وعلماء قالوا إن هذا من باب التنبؤ بالموت لا من باب علم الغيث ولكن لك شعور الروح بقرب التقائها مع عالم الارواح فتعمل بعض الاعمال كرموز وكاشاره يعني تجد مثلا الواحد قبل موته بشويه ايه سافر فجاه عمره ما بيروح بلده الا كل سنتين مره واحد يموت ويعدي وهو في القاهره هنا في ليه قبل موته بشهر باثنين راح غير البلد فجاه ولف على العيله عيله عيله وعلى النفر نفر اقول زيك فلان ما يبانش الكلام ده اللي بعد موت الارض ده سبحان الله العظيم ده جاي يودعنا ده لف على واحد واحد ده جاي يودعنا مصطفى عليه والصالح مع عليه والديوس هددها وجابوا من هذه الاخبار او من هذه النماذج نماذج شعور الروح باحساس خفي بقرب الوداع
جابوا لها بعض عينات، قالوا ان الامام الغزالي حجة الاسلام العالم الكبير قبل وفاته بزمن يسير قال لاهله اني داخل على الملك فاعدوا لي ثوبا جديدا. فظن اهله زوجته وعياله انه هيروح يزور احد الامراء، والحكام كانوا لازم يسالوه في الفتوى، فجابوا له الثوب الجديد وجابوا له الماء عشان يغتسل. فدخل الحجره واطال المكث فيها، جم فتحوا الحجره بعدين ساعه ساعتين ما خرجش الشيخ، اتاني قفل من جوه على نفسه. فدخلوا بعد ما كسروا الباب فعرضوا الماء جنبه وقد اغتسل وقد تدفر بالثوب الجديد واضطجع على جنبه الايمن ومستقبل القبله وقد تكفل بالثوب بعد ان صلى ركعتين على السجاده جنبه، وكتب تحت راسه كلام بفهمهم انه اغتسل غسل الموت ولبس ثياب الكفن بتاع الموت، وانه ما يصحش هم يغلطوا لان هو تعيش، فما يصحش انهم يشقوه ويتعبوا قلبه لان هو اسعد منه. قصيده طويله وعريضه 24 بيت من ضمنها يقول ايه كل موجود في ورقه تحت ولا قالوها لحد الان وثيقه رسميه. كل اخوان راوني ميته صرفوني وبكوني حزنه اتظنون باني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله انا، انا في الصور وهذا جسدي من تراب كان ضيقا وعنا، انا كنز وحجابي طلطم من امتحاني فنفيت المحنة، انا عصفور وهذا قفصي طبت عنه وبقي مرتهنا، احمد الله الذي خلصني وبنى لي في المعالي مسكنا، وانا اليوم انادي ملأ وارى الله جهارا علنا. قعد يتكلم كثير على تفهم في اللوحة اقرا وارى كل ما ماء وتناء ودنا وطعام وشراب واحد وهو رمز تفهمه حسنا، ليس خمرا سائغا او عسلا لا ولا ماء ولكن لبنا، تفهم السر ففيه نبأ اي لفظ اي معنى تحت لفظ كمنا، تهدموا بيتي وردوا قفصي وبنوا الصلصر يعلوه الفنا. روح بقى دخلوا جسم التراب يتاكل الركع الروح الاثيريه المنطلقه التي المسها الله ثوبا اخر من انوار، فاصبحت تتروع من الجنه حيث شاءت. فردوا قفصي وبنوا الصلصر يعلوه الفنا، قد ترحلت وخلفتكم لست ارضى داركم لي وطنا، لا تروعكم هجمة الموت فما هو إلا نقلة منها هنا. بعبارة عن انتقال، انتقال لمرحلة جديدة أكثر إضاءة إلى عالم أكثر إشراقا. وبعد ما قال كلام كثير جه الآخر قال ما تتعبوش نفسكم بالنسبة لي، ما تتعبوش يعني، فبدل ما تصوتوا تلطموا وتضيعوا الوقت إتعالي فادعوا لي أسأل الله لنفسي رحمة رحم الله كريما أمنا. لقوا القصيدة قالوا، فلما اضطروا على القصيده وشافوا الشيخ نايل النوى دي، طبعا هو الواجب شرعا بس بعد الخبر ما انتشر والامير زين الدنيا كانت من اعظم كرامات الامام الغزالي رحمه الله، انما طبعا اعادوا غسله واعاد تغسيله لان هذا واجب على الاحياء بالنسبه للميت، لا يكفي ان الميت يغسل نفسه قبل الموت لان هذا عمل واجب على الاحياء نحو الاموات. قال ما يهمنيش هذا بس يهمني كيف احست روح الغزالي بقرب الاجل. لو سألنا الغزالي لحجة الإسلام نقول له تسأله الغير يقول لا والله أبدا، أنا فعلا كنت ناوي ألبس الثياب دي وأروح أزور الملك، الملك اللي هو الموجود حاكم، إنما الروح نفسها إما حبت ثياب الملك الملوك وحتى أو حتى إلى البدن إنه يروح يزور الحاكم، مش حاكم أتاريه يا نبي أحكم الحاكمين. ياما ناس ما قبل ما يموت بشوية يجي نفسه بالليل وهو نايم المسافر السفر بعيد والسفر طول طلوع ونزول وروح عم يطلع يساوي وتنزل اسفار جايه، بل علمائنا بتوع الصحف نفسها والمجلات اخبروا عن ليله مغسيل النقراشي، النقراشي انتوا عارفين رئيس الوزاره حلم سعدي، ليله ما اغتيل وقتل راح زار قبر احمد ماهر زميله ولم يضره مده سنه، والوزاره كانت شغلاها في الليله بتاع وفاته روحه حسد حسب ايه؟ ما يعرفش ليه الشقة تروح يدور يدور احمد ماهر، فراح دور احمد ماهر صبح ثاني يوم اغتيل اغتلوه وقتلوه وروحوا ريحة احمد ماهر خدوه في الجنب
أتوحدوا الله.
بل الشهيد الإمام الذي لا يجوز الزمان برسله إلا أن يأذن الله. الإمام حسن البنا رحمة الله عليه وعلى كل المجاهدين قبل ما يغتال بأيام قليلة عزم وصمم على أنه ينتقل إلى الريف حتى يقف الصراع الداخلي حتى تبدأ الفتن ويبتعد عن هذا الغل وعن هذه المؤامرات الخاسرة لأن القوم المجرمين وعزم وقال لأصحابه أنا سأنتقل إلى الريف. الواقع أن الروح بتاعته شعر بأنها سننتقل إلى ريف الله وإلى خضرة الجنة لما أوحت إليه بأن روح الريف البلد البلد انتقاط رحلة من الرحلة أوحت للبدن الطبيعي بأنها رحلة إلى الريف اللي يتناسب مع البدن اللي عاوز ياكل ويشرب وعاوز الخضرة وعاوز البرسيم وعاوز الذرة والقمح. إنما الروح من جوه شعر بأنها سننتقل إلى العالم الآخر. البدن عاوز يروح إلى العالم الآخر الروح تقول لا لنا في عالم فسيح رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. بيسموه دي التنبؤ بالموت قبل الوقوع. في حاجة ثانية العلماء اللي بيقولوا عليها وأيدها العلم الحديث وهي مناجاة الروح. هل هناك من يناجي الروح يكلمها روح الميت؟ المناجاة مش تبقى معناها يعني لا تمشي أقول له زيك صح يقول له زيك. المناجاة قسمين، قسم يكون في حال النوم زي ما قلنا بين عوف بن مالك وده حديث صحيح موجود في كتاب الروح لابن الجوزي وبين الصعب بن بثاب الارواح بعضها قبلت بعض وسالوا عن حاله وقال له على القصه وقال له على الثلاث دراهم وقال له على البنت اللي هتموت الروح بتتكلم مع بعضها بس روح ميت وروح حي روح نايم والارواح لما الواحد بينام بتبقى روحه زي الميته بس ربنا قبضها ووديها في مرضك ثاني يقول لها تعالى بقى تفتحي وانطلق اطلع السماء وانزلي لحين يا صاحبي تحب يصحى يبقى رجع تاني وليك حق انك تخش على موت مصر الحدود مفتوحه عاوز تروح العالم الاخر روح القضايا على امواتك على قرايبك بس ساعه ما الصحيان يا سلام يا رب زيدك دي هتروح الاخر قالت روح الاخر وليس هناك حالي انتوا الحالي عندكم انتوا مش بقى ان الاخره بعيده وان الموت ده حاجه رحله فين ابدا وما امرنا الا واحده كلمح في البصر وصحيح يبقى النايم في عز نومه وروحه بتحلق في السماء وتقول له فين؟ نعم نعم وتقول له صحيح يقول لك يا راجل حرام عليك ده انت قطعت عني رؤيه كنت في اسعد ساعات دلوقتي مع فلان ابويا مع فلان ابوك انت كنت في الاخره كنت في الاخره ازاي الاخره في ربحه يتحزى كده في الايه الصحي وعله كانت مقفوله فتحها ورده اللي كانت ترشح يدمع وايده صحت ورجله وجسمه قدام وعقله بمعلومات كل حاجات سبحانك يا ربي لا توحدوا الله ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحد. فعلماءنا بيقولوا ايه مناجاة الروح اما ارواح مع بعضها كروح النائم مع الميت او روح الميت مع الميت ماتوا مع بعض لكلام واحد. والجديد زي ما قلنا الاسبوع اللي فات يوم الموتى القدامى يقولوا له مقاما ويفرحوا جدا لانه جاي بقى خاص كيف حال الزوجه وكيف حال العيال وايه اللي شوفه على الطبيعه وفلان يوم ده فلان ما تقابل بسنتين ده عنده كل هو ما قابلنيش ليه يقولوا مات هو ما قابلك يقولوا يقولوا اه ذهبوا به الى اذنه الى هاويه الاف بقى ما جناش وما تقابلك يبقى خدوه الدار على النار لسه بيخلص بقى السجن اللي عليه ما يشوفناش احنا لان احنا ما بنتبعش مع بعض الا من قوه صلاحه ومن عفى الله عنه يقابلوا بعض ويزوروا بعض يتزاورون ويتعرفون ويتساءلون انما اللي عليه ايام محبوس لا يرى ولا يرى اتوحدوا من يرى ولا يرى سبحانه وتعالى. الله يتوفى الانفس حين موتها يتوفاها يعني يخدمها يعني ربنا بيقول ان ساعه ما يجي الاجل ينتهي ما توفى النفوس مقبضها اليه. طيب يا رب عندك نفوس ثانيه تقبضها قال والتي لم تمت في منامها روحها واقبضها. يبقى كان ربنا بيخبر في الايه بنوعين من النفوس والارواح بيقبضهم اليه روح الميت وروح النائم. الله يتوفى الانفس حين موتها هذا النوع الميت. ايه كمان قال والتي لم تمت في منامها يتوفاها رب يقبضها اليه. وبعدين يا رب الجبل ازاي قال فيمسك التي قضى عليها الموت يقول لك خليك هنا انت في البرزخ
ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. يلا يبعثها لجسمها ثاني. والا النفوس زوجت بعد ما كان الجسم لوحده، جات له النفس بتاعته ويتحرك ويدبر نفسه ويسمع ويرسل ويروح ويجي لحد ما يقضي المده. فيه نوع اتصال ثاني ومناجاه بين الاحياء والاموات. تيجي ازاي دي بقى؟ تيجي بالفكر. والعلماء قالوا ان الارواح غريبه جدا، بمجرد ما تتذكر الميت تجد روحه جنبك. الميت منه اصبح روح صافيه، فتذكر روحك له كانهما روحان تلاقيان. بمجرد ما تذكر تجد الروح بتاعته هو استقبلتك. فالدعاء له والتذكر له والاستغفار له ينفع جدا جدا جدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للميت اجرهن في قبره بعد موته. سبع حاجات ثوابها يصل للميت بعد موته هو في القبر بتاعه هو ما عملهاش. ايه السبع؟ قالوا: من علم علما فعلا، يبقى كل اللي اتعلموا منه او يقروا كتبه يبقى صار فعل فيها، هيبقى ربنا يقول خد الاجر له. يقول يا رب انت فيه انتهى هيموت من زمان. يقول ما دي اثارك. من علم علما او حفر نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او ترك مصحفا او ترك ولدا صالحا يدعو له. اي واحد من السبعه دول ينفعه. حتى الناس المعين يقول لك انا مش قادر اعمل حاجه، مش قادر نمزج موضوع المصاحب ده سهل. يروح يجيب له 10 مصاحب كل شهر يقبض المريه، يجيب منها مصاحب ثلاثه ويحطهم بجنب. يجيب كتاب زي البخاري زي مسلم تفسير كثير رياض الصالحين، بس تكون كتب مضمونه سليمه وصحيحه ويحطها في اي مكتبه شغاله التي يقرا فيها. فكل من ينتفع يبقى هو مهما كان فلاح يبقى زي ذكر اصغر. كل من ينتفع بكتبه يبقى له ثوابها ولو بعد موته. اتوحد الله. مناجاة الروح. وعلماءنا قالوا ان هناك ارواح عاليه جدا بتؤثر على من يغسلها، وساعات الواحد منا يحضر بعض الاموات. والله انا شعرت بهذا. ساعات الواحد لما يحضر بعض الاموات هم بيتغسلوا او بيتكفلوا او بيصلى عليهم او بيشعجع عليهم، يشعر براحه نفسيه ويشعر بقرب من الله كان الجنه والنار امام اعيننا. الحاله اللي بتجيلك دي في بعض الاوقات ده من صفاء الروح اللي جنبك. قوه الروح وقربها الى الله افاضت على المشيعين بعضا من انوارها، فاحس الغاسل واحس المشيع واحس المصلي ببعض هذه الفيوضات والنفحات والبركات من قوه الروح. في بعض الروح ثانيه تبقى انت ماشي مع الجنازه وتتمنى ان الارض تنفتح في العشق، ضيق نفسان صعب ورسل وتجد انكراض في قلبك لان نفس الروح معذبه. وقد ورد في الحديث ان الروح لما تكون طيبه ومودينها على الجنه ثم هي تنادي المشيعين تقول اسرعوا بي اسرعوا بي فلو تعلمون ما امامي لاسرعتم. انتوا ماشيين على مهلكم الحقهم، ودوني القصور والحور والنور والكافور. اما لو كانت معذبه تقول يا ويلها يا ويلها اين يذهبون بها، انتوا مستعجلين ليه؟ هتودوني جهنم ليه؟ امك فتحد الله. ونجاة الروح بالدعاء. والواقع يا اخواني ان الدعاء للموتى علمنا اياه الاسلام، وقد تسمع في القران والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. طيب في حاجه ثانيه بيسموها غير مناجاة الروح وغير التنبؤ بالموت بالاحساس الداخلي وغير صحبة الروح. في حاجة اسمها ما بعد الموت. الموت خلاص الجسم اندفن. الجسم اندفن بحاجة بيسموها صحبة الموت. الصحبة ايه الصحبة؟ النفس بعد ما تعرف وتعرف مستواها فين هتسكن في رقم ايه، مسكن مين؟ بجانب ابي لهب يصلى نارا ذات لهب، ام بجانب الصديق ابي بكر. اذا ما من ميت يموت الا عرض عليه بالغداة والعشي مقعده في الجنة او النار. ويقال له هذا مقعدك الى ان يبعثك الله منه. يبقى مبين. وساعات رب العزه يفتح له باب جهنم من الاول يقول شوف النار. او ده كان مستعد لك. وقد اغلقناه عنك واستبدلناه باب الجنه. اتفضل بقى. فساعات ما يشوف الباب الاولاني ينزعج انزعاج يروح ربنا قافله ويقول شوف بقى عشان تعرف فضلي عليك. الفاجر او الكافر بالعكس يفتح له ربنا باب جنه باب نعيم وخيرات نفس الفتح يروح قافله عنه يروح غلقه ويقول له كل حنوديك هنا لو استقمت معنا واطعتنا وهزم خنتنا وعشت بالمعصيه حرمناك من هذا فادخل اهل المراهق. خليك معايا. الواقع ان الحديث يا اخوانا بيقول ان ساعه ما بندفن الميت السنه ان احنا نقعد على القبر بتاعه بقدر ما تذبح الناقه ويقتل محبوك. يعني يقول حوالي 60 دقيقه يعني الناقه تذبح ويطلقها الجزار ويقطع لحمها اربع ارباع ويرجع يقطع كل ربع. نقول سعيدا يعني ليه؟ قال حتى الحديث كده اذا دفنتم الميت عمرو بن العاص وقف الله يرضى عنه الجماعه اللي هيدفنوه قبل ما يموت قال اذا انا مت فلا تتبعوني بصيحات ولا نار. اوعوا خلي حد يصوت حواليا يمشي حواليا او تودوا نار ورايا لان اتالم من الحديث. حتى العلماء قالوا ان وجود الثوب الاحمر في القبر يدفن الميت لانه دخل النار. كان زمان يجيبوا الاحجار بتاع الجبل الاحجار نفسها يا الثوب الاخضر اللبن. فعمرو بن العاص قال كده وبعد قال ايه اذا دفنتموني فسلوني الى ربي سلا من قبل راس كده نزلوه بالراحه من غير صخب ولا ضيق ثم اجلسوا على قبري بقدر ما تذبح الناقه الجزور ويقسم لحمه حتى اعرف كيف اراجع رسل ربي واستأنس بكم. استأنس بكم لحد ما اعرف رسل ربي اللي هم الملائكه هعملهم ازاي هيسالوني. طبعا دي وصيه سيدنا عمرو بن العاص. وكان عليه الصلاه والسلام اذا دفن الميت يقول للصحابه انتظروا شويه اسكتوا بقى اقعدوا تفتيه بس ايه كل واحد يسره يقول اللهم اغفر لنا وله وثبته عند السؤال. اللهم اغفر لنا وله وثبته عند السؤال كلمه سهله ايه اللهم اغفر لنا وله وثبته عند السؤال. ونمنع بنت امراته وامه ممنوع اي حد هيروح يشوش ان شاء الله نضربها باليد لان تكون حملها من الميت فعلا نحي عنه الاصوات المنكره صوتان ملعونان صوت غنه عند مصيبه وصوت مزمار عند نعمه الله والطرف. خليك معايا. وبعدين نقعد اللهم اغفر لنا وثبته عند السؤال. في في الساعه دي نقعد شويه اللي هي الساعه اللي قال عليها عمرو بن العاص دي بيساعد ارواح بتاعتنا بتساعد الروح ارواح مع بعضها ارواح بتتابع اسره. وطبعا في الساعه دي الموت قدامنا والمقابر قدامنا ففيه نوع اخلاص حتى اللي بتكون بشهوه عندنا بيبقى ناسي بقى شهواته وكانه قدام الاخره كانه قصه عن اخلاص فيبقى الاستغفار طالع باخلاص الارواح بتاعت الحياه مع الروح بتاعت الميت فبتبقى شكلها عمليه ممرضين في المستشفى بيساعدوا العيان على التئام الجرح على راحته على اعطائه شؤونه اعطائه شربه غسيل معده هم يريحوه. وبعدين نيجي ماشيين بقى الروح صح جوه ومن ظن ان القبر منع عن اللي جوه ادراكه اللي بره يبقى غلطان. ده احنا بنسميه قبر انما ربنا بنسميه برزخ ومن ورائهم برزخ. وهسال ايه؟ قال ان الميت اذا وضع في قبره وانه ليسمع قرع نعالهم اذا ولوا عنه مدبرين. يا بيسمع قرع نعالهم اي والله والله الذي قال هذا رسول الله. الميت بيسمع خبط الجزم وهي مروحه بقى بعد ما خلصوا الدفن قعدوا شويه وجايين ماشيين ودي اخطر ساعه الميت فينفرد بربه يقول له مقصوبه نسوان ورجال وعيال ونسبانه كله واموال السلك خلاص كله الكفن ده هيدوب كمان شويه وجسمك هيدوب بعد كام يوم وتدوب حياته مش هيصفى لك الا روحك اللي انت يا ظلمتها يا نورتها. وهم رجعوا كنت بتجاملهم على احتلالي بتحتاج بيلك وتتنافق على حساب دينك وترضيهم على حساب غضبانك. وهم رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك
ولو أقاموا عندك ما نفعوك. والله لو أعتموا ساعات ناس بيودوا للأغنياء يودوا كيف يسبوها يعودوا على الطلبة يعودوا يوم ثلاث أيام آس طب هم مرة ودخلوا حملوا الرؤيه ولو قاعدين جنب الجيت حملوا الرؤيه الروح نفسها الآن يرجعنا يا إبراهيم والروح بفين الروح من أمر رب حلقة رح نجيبها حتى يجي يسحبها الزاد الله تعالى الأنفس حين موتها راح قبضها عنه يودها نعيم يودها جحيم احنا نجيبها منين ما يمكنش اللي جابها هو اللي خدها يعذبها ينعمها واذا خفيت الاخر على مين على الله الرسول عليه السلام بيخبر بقى في الساعه دي بامن القبر بعد كده اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار وقال لنا حاجتين الشهداء بتوع بدر وغير بدر احياء عند ربهم يرزقون قال الصمت الصالح فابو الكفره قال المراح للقليل اللي مدهون فيه قتل بدر الكفرة في السبعين اللي كان أسلم الكفار من ضمنها بجهل وعثمة وشيبة والوليد قال يا عثمة يا شيبة يا وليد فسيدنا عمر قال له تتكلم مين أتكلموا أرواحا أجسادا اللي روح فيها قال له يا عمر ما أنتم بأسمع منهم أنتم بتسمعوش أكثر منهم هم سبعين برضه وقال لهم لقد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا لما قالوا قالوا والله يا إلا أنهم لا يستطيعون أن يجيب لأن اللسان اللي كان حيجاوبه ويسمعه إحنا خلاص إنشان فالآن الروح أصبح عليها كلام ثاني بلغة ثانية يسمعها أرواح زيها لما إحنا أحياء ما نسمعش ولو سمعنا لاختلنا بلغة حياتنا نخاف بمر الرسول عليه الصلاة والسلام راكب البغلة اللي كانت أهديها له من مصر من مقوق السنة كان يسموها دلدل وكان الناقة اسمها القصواء والحمار بتاعه اسمه العفور كان يسمي دايما الحاجات اللي هو ملك فالبغلة اللي اسمها دلدل بغلة شطرة وماهرة ونشطة ومسرعة في يوم من الأيام ماشي بها قام جه جنب الجبالة المقيع اللي فيه جلو الصحابة ماشيين وراه ما شعروا إلا البغلة وثبت وثبت يعني قفزت حتى كاد النبي أن يسقط في ضربه فالصحابة جعلوا قالوا لا إله إلا الله البغلة خسر كنا فرحان الله ونقول له يتنيء بالنبي أخلاقها طيبة فإيه اللي جرى ده كان حد وقع الرسول فقالوا يا رسول الله شذت البغلة وحرمت وساء خلقها أم لم أقول لهم لا والله ما حرمت ولا شذت ولا تأكل فوق الوزايدة كنت هتقع الحق لها أن تفعل وما لها أن لا تفعل وقد سمعت من داخل القبر صوت المقامع يا الله الأخوان المعصورة سمع صوت المناديب بنزع الميت ثم قال إن البهائم تسمع من الموتى ما لا تسمعون لأن رب العزة عاوز ينظر حياتنا ده احنا لو سمعنا مرتبة واحدة والله محد واكل ولا شارب ولا زارع ولا آلع ولا صانع ثم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر فإني أسمع ما لا تسمعون وأرى ما لا ترون لساني خايف لو سمعتم وشفعتوا إلى الله اللي يسمعكم العذاب ما كانش واحد منكم حيوم فيسكن واحد ميت أبدا ليوكل ميت الناس الطرق في الأرض لا ما روحش يا هروح على قسم عمالات زغطار يخافوا الناس من الطرق يخافوا جدا وكان إلى عهد قريب آبائنا الفلاحين اللي كانوا بيسمعوا الكلام ده وفاهمينه وعارفين لأن المقابر فيها عذاب ونعيم وفيها أصوات بس أصوات على مستوى ثاني لا يسمعه إلا من أعطاه الله من الحيوانات لأن الحيوان مش حاجة بس حاجة إلا الميت يقول آه يا جنبي آه يا ضالعين من الضارب الحيوان انما احنا لو عرفنا هنعاير بعضنا هيجي واحد كمان نجي نقول له طب هو بس ابوك اللي بيضرب الجهاز معاك بالطرق ما تتبخش على قدك هنفضى بعضنا ويجوز ربنا يكرم واحد عاصي ببعض انواع العبادات ويعفو عنه يجي يقول هو عم او كان بيعمل كذا وراح الجنه ربنا قال لا لا هنبين لهم معذبين ولا منعمين فكان ابائنا زمان كنت اشاهد وانا طفل صغير مقابر عندنا في البلد قديمه حجروها الناس وراحوا صرح لهم المقابر الجديدة إنما المقابر القديم في وسط المساكن فكانوا زمان بعض الفلاحين ياخذ الجموسة بتاعته ويروح يدورها في وسط التراب دي في الأحواش لفافة كده واحنا لسه أطفال فيهم 3 سنين 4 وبعض الحنين يلتفوها كده سبع مرات قال ويرجعها تاني. فكنت اسال الوالد رحمه الله وجاء اقول له دول بيخبي الجاموسه ليه؟ يقول لك الجاموسه ما تحرقش لبن فيروح يدورها الطرب تيجي تحت. والحمار البطيء البريد لو موضوع الطرب ولا تفوه يجي رهوان يجي حصان. قول يا اخوات الطرب ايه؟ طرب ناس ميتين وطرب قديمه يعني 100 سنه 200 سنه ما حدش منها يوقع ولا جنودنا يوقع عليه. والجاموسه تروح هناك في بتاع لبن والحمار يروح طائر فيه ناجح يعني مش فاهمه. فلما كبرنا وقرانا ان المقابر مهما تقادم عليها العهد فان بها عذابا ونعيما ولا تقول سوء حذرين ولا تقول قصر مدافع. انما الزلزال بتاع الاصوات المنكره الشديده لا تصلح اذاننا لسماعها وتطلعها البهائم احيانا فكان يودوا الدواب الخامله الكسوله حتى تسمع بعض هذه الاصوات فترجع بقى شطه والعياذ بالله. مما تنعك احنا يا عيني الحمار معلش مسؤوليه الجاموسه معلش مسؤوليه ولا تكليف. احنا اللي حملنا الامانه وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. واخيرا يا اخواني في حاجه اسمها فكره القبر ودي مساله مهمه جدا نختم بها الدرس النهارده لان في بعد كده خميس صغير وخميس كبير واربعين والموت وما يترتب بعد الموت واموال اليتامه هنختمها في الحلقه اللي جايه. انا بس يهمني هنا حاجه في يا اخواننا العلماء قالوا ان في القبر بيكون فيه ثلاث مراحل مرحله الشهوات ثم مرحله الفاضحات ثم مرحله تقطع القلب من الحسرات. وما من احد مات الا وندم. قالوا يا رسول الله حتى ان كان صالحا؟ قال وان كان صالحا كان محسنا ندم الا يكون قد ازداد وان كان مسيئا ندم الا يكون قد اقلع. فان كان وحش يقول يا ريت تبقى الى الله وان كان صالح ويشوف الدرجات العلى يقول يا ريت قد ازددت عند الله. ايه الشهوات؟ ايه الفاضحات؟ ايه الحسرات؟ المراحل دي ورا بعض. قال الانسان ساعه ما يموت بيبقى لسه خام بقى لسه كان بياكل وبيشرب وبيتصل بزوجته فهناك شهوات جنسيه وشهوات طعاميه وشهوات شرابيه وشهوات الحكم والسلطان والقبهه والملابس في اسمها شهوات. الرب يقول وحيل بينهم وبين ما يشتهون. مره واحد الحرم العطش قال له لزوجتك وزاد له بقى الشهوات دي. فالمرحله دي خطيره جدا. المؤمن بقى اللي هو ليه الشر ولا في الزهد الا في الدنيا عشان بيأهلك وبيعدك ويقول لك صوم ليلة الخميس الصوم والزهد ساعة ما يجي حاز بينك وبين الشهوات يقول عم تأثرنا شوف كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام خالص. بعد شوية فاضحات ان كان عمل حاجات وحشة بقى يقوم ربنا يشفى له يقول له شوف شوف الخيانة شوف الغلط شوف الغلط فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث لقد كنت في غرض من هذا فكشفنا عنك غطاءك البسيط. النمرة الثالثة الحسرة كل ما يجد الصالحين يرتاحوا في المنازل العليا يتحسر حتى الآن ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله فيه. أيها الإخوة الكرام كفى بالموت واعظا يا عمر كان يكتبها على فص الخاتم بتاعه اذكروا الموت وأشهروا من ذكر هذه اللذات وميسم البنين والبنات هازم اللذات ومفارق الجماعات. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وارزقنا ساعة الموت راحة وارزقنا بعد الموت إكراما ونعيما يا أرحم الراحمين.